بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل الحضور إلى لقاء من لقاءات الخير في مركز تفسير للدراسات القرآنية في هذه الديوانية المباركة وهذه اللقاءات الدورية التي تبلغ بهذا اللقاء 20. نسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليها خيرا، وأن يجازي كل من له سهم بها خير الجزاء، وأن ينفع بها ويباركها ويبارك ضيوفها وحضورها. في هذا اللقاء أيها الإخوة، يسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور بشير بن حسن بن علي الحميري وفقه الله، وهو أحد العلماء في الرسم القرآني، تخرج في الدراسات الإسلامية في اليمن، وأخذ أيضا درجة الماجستير في القرآن وعلومه في اليمن أيضا، وتخصصه الدقيق عد الآي، والدكتوراه في القرآن وعلومه في ماليزيا، وكان تخصصه الدقيق الرسم العثماني. عمل مدرسا في مدرسة حكومية لمادة القرآن الكريم وعلومه، ومقرئا في مركز الإمام الشاطبي لتلقي القراءات ومدرسا فيه، ودرس القراءات السبع وعلوم القرآن. عمل مدرسا لمادة القرآن الكريم أيضا والتربية الإسلامية في المدارس الحكومية في العام الدراسي 90-900 و1000، ولا يزال على ذلك، وأيضا موجها في مدارس التحفيظ التابعة لجمعية الحكمة اليمنية الخيرية، إلى أن أنشأ مركز الإمام الشاطبي، والذي اشترك مع الشيخ محمد جمعان والشيخ خالد ناجي في تأسيسه. الشيخ اهتم في مطلع شبابه باللغة أدبا وشعرا، وكان له باع في ذلك، وله إصدارات، عدة إصدارات أيضا في الشأن الأدبي، له إجازات بالروايات العامة للكتب والعلوم في كل من ما يزيد على 40 شيخا قرأ على بعضهم بعض الكتب، وبعضهم قرأ عليه الحديث المسلسل بالأولية، ثم أجازوه إجازة عامة. أجيز في دراسة الخطوط المصحفية القديمة مع الشيخ أو من الشيخ الدكتور غسان حمدون عن أستاذه يوسف ذنون الموصلي بعد دراسته عليه هذا العلم لما يقارب 2 سنين. درس علم العدد والرسم لمشايخ مركز الإمام الشاطبي وغيرهم، وأجاز بعضهم في علم عد الآي وكتاب حسن المدد في معرفة فن العدد. السيرة طويلة الحقيقة، وأود الحقيقة أن أقرأها كلها، لكن سأعرج على بعض من المحطات فيها وأقفز عن بعضها الآخر حفظا للوقت. له عدة بحوث علمية قام بتحقيقها، منها إثبات حفظ الله للقرآن الكريم من خلال دراسة لوحة مخطوطة من القرن الأول الهجري، وهي دراسة لورقة من مصحف قديم ينسب للقرن الأول، دراسة تتمثل أو تشمل الخط والنقطة والضبط وتاريخ الكتابة ودراسة الأحرف وغير ذلك. أيضا تحقيق كتاب حسن المدة في معرفة فن العدد، أو حسن المدد في معرفة فن العدد، للإمام برهان الدين الجعبري، وهكذا ضبطه بالفتح، ونال به دراسة الماجستير. من ضمن أيضا أثاره العلمية هداية الصمد إلى معاني ذات الرشد أو الرشد، وهو شرح وتحقيق لقصيدة ذات الرشد في الخلاف بين أهل العدد. أيضا حقق كتاب سور القرآن وآياته وحروفه ونزوله للإمام الفضل بن شاذان. انفرادات الرواة وتخريجاتها على ما ذكره ابن الجزري، وغير ذلك من عدة بحوث وكتب أسهم الشيخ في تحقيقها. نسأل الله عز وجل له العون والسداد والتوفيق ليواصل هذه المسيرة العلمية النافعة بإذن الله. وفي هذا المساء أيها الإخوة لنا وعد مع الشيخ بشير الدكتور بشير بن حسن الحميري ليحدثنا عن كتب رسم القرآن الكريم بين الرؤية والرواية، واختار لذلك السخاوي نموذجا. نسأل الله عز وجل أنه يوفقه ويسدده، ونحن نتطلع الحقيقة لأن يبدأ الدكتور حسن حديثه فليتفضل.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعيد بأن أرى هذه الوجوه وأصافح هذه الوجوه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على خير وفي خير وإلى خير إن شاء الله. الموضوع الذي نتكلم فيه إن شاء الله هو رسم المصاحف في العموم، لكن في الحقيقة أخذنا جزئية تخصصية في الموضوع وتعمقنا فيه قليلا، ولعل الإخوة يوزعون عليكم الأوراق التي طلبت تصويرا لأنها مهمة لنا خلال الكلام في هذا اللقاء. سنبدأ بمعنى العنوان عموما. كتب رسم المصاحف هي الكتب التي اهتمت بنقل كيفيات كتابة الكلمات القرآنية بحسب ما وجد في المصاحف التي كتبها الصحابة رضوان الله عليهم بأمر عثمان، والمصاحف المنتسخة منها أيضا، والكتب التي ألفوها نتيجة لهذه الرؤية وجمعوا فيها هذه الكيفيات التي في نظرهم هم اختلفت كتابتهم عنها، لأن الخط الإملائي متفرع عن الخط الذي كتب به الصحابة المصحف. هذا هو الخط الذي كانوا يعرفونه، كانوا يكتبون بهذه الكيفيات. حينما تطور الأمر بدأوا في تنظيم قواعد الكتابة وتنظيم قواعد النحو والجمع وكذا، جمعوا من ضمن ما جمعوا الأمور المتعلقة برسم المصاحف في كتب. ولذلك ستلاحظ مثلا إذا أتيت لتتتبع تاريخ الكتابة في رسم المصحف ستجدها مثل بقية العلوم، تبدأ صغيرة وقد تكون مشتركة مع غيرها في كتب، ثم تحاول أن تستقل بنفسها في الكتب، ثم تستقل بكتب مفردة. الذي نريده في الحقيقة أن نقارن بين مذاهب العلماء في الأخذ بالرواية، ونعني بها كتب الرسم المطبوعة والمعروفة عند العلماء وعند العامة في بعض الكتب التي تكون مشتهرة اشتهارا كبيرا، والرؤية للمصاحف القديمة. ولله الحمد وصلنا أيضا في إلى زمننا هذا، وصلتنا مجموعة من الرقوق القديمة وهي تعود إلى القرن الأول. لا نعرف أو لا أعرف مصحفا كاملا يعود إلى القرن الأول الهجري، ولا أعتقد أنه يوجد. وكل الذي يسمع عن دور المخطوطات في أنهم يحتفظون بنسخة من القرآن الكريم ينسبونها للإمام عثمان بن عفان رضوان الله عليه، أو ينسبونها للإمام علي بن أبي طالب أو لغيره من الصحابة، الشك حولها كبير في مصداقية النسبة والتاريخ، تتأخر قليلا. قد يوجد مصاحف من القرن الثالث وشبه كاملة، من القرن الثاني احتمال أيضا، من بعد ذلك موجود ولله الحمد بكثرة، منوعة وموزعة في العالم الإسلامي والعالم الغربي. هذا بالنسبة لكتب الرواية والرؤية، فنحن نتكلم عن الخط الفاصل ما بين الاثنين. على ماذا يعتمد؟ على الرواية في كتب الرسم أم على الرؤية للمصاحف القديمة؟ وكيف نتعامل حيال الكلمات التي نجد لها رسما مختلفا في المصاحف القديمة عن ما هو موجود الآن؟ السخاوي أخذته نموذج لهذا الكلام، وهو متوسط في القرن السابع الهجري، لأنه يمثل مرحلة في نظري مهمة جدا في الكتابة في رسم المصاحف، تفردت عن غيره وتميزت عن غيره، وهو سنأتي في الحقيقة تفصيلا إلى منهجه وكتابته خلال استعراض الكلمات القرآنية. الأوراق التي بين أيديكم هي لكلمات سنتكلم عنها وننسبها للأئمة وكيف تكلم الأئمة عنها، ثم ننظر في الرقوق التي أمامكم أو صور لها، وهي لثلاثة مصاحف: الأول المصحف الحسيني المحفوظ في المشهد الحسيني في مصر، والثاني المصحف في أسميته أنا اصطلاحا أسميته مصحف الرياض، وهو محفوظ في مكتبة الملك فهد الوطنية، يعود القرن الثالث الهجري كما حققه الدكتور عبد الله المنيف في رسالة ماجستير له، وهو مصحف ناقص، لا ما ليس كاملا، هو الدكتور تكلم عن المصحف ولم يحقق المصحف يعني، وهو ناقص من أول القرآن إلى سورة آل عمران، ثم من الآية 91 من سورة النساء إلى آخر سورة هود إلى حدود الآية 120 أيضا ناقص، ثم من سورة التكوير إلى آخر القرآن ناقص أيضا، وش يعد شبه مكتمل. المصحف الثالث مصحف طوب قابي محفوظ في تركيا، وأخرجه الأستاذ الدكتور طيار آلتي قولاج كذا اسمه لعله والله أعلم، أخرجه في كتاب طبعه، طبع النص القرآني في أعلى الصفحة، ثم طبع وكتب تخريج الكلمات القرآنية بالخط المعروف عندنا في الأسفل ملتزما برسمها. وفي الحقيقة أنه لم يسلم من هفوات، مع أنه عمل رائع، وما في عمل يعني كامل، الكمال لله وحده سبحانه. من أكبر الاختلالات أنه لم يلتزم بالفواصل الموجودة في المصحف، وعوضا عنها سجل أرقام الآيات على ما هو موجود عندنا على رواية حفص عن عاصم، إلى جانب أن القراءات أيضا في المصحف مختلفة عن أي قراءة موجودة، بل حتى مصحف الرياض لم أستطع أن أنسبه لأي قراءة، لا يوافق ضبطه أي قراءة بحسب الترتيب الموجود عندنا. نتجاوز قليلا هذا الموضوع لأنه يحتاج إلى شرح أكبر. أقصد أنه أن يقرأ الكلمة هذه فلان يقرأها بهذه ويقرأ هذه بهذه، هذا اختياره هو لهذه القراءة، اختيار المقرئ، لأنه يقرأ على عدة مشايخ ثم يمشي اختياره ويقبل كونه ثقة وكونه إمام وكونه كذا، ولا مشاحة في هذا ولا إشكال في هذا أبدا. نبدأ أولا بتعريف الرسم العثماني. الحقيقة أن تعريفه مشكل من المشكلات أيضا، لأنه نعرف ماذا فيه. الخلال تتبعي للتعاريف ما وجدت يعني، بعضهم للأسف جعل تعريف الكتابة اللي هو تصوير الحروف أو تصوير الكلمة بحروف هجائها بتقدير الابتداء بها والوقوف عليها أدخله معه، مع أنه تعريف الرسم يختلف. الذي أراه والله أعلم، والكلام قابل للأخذ والرد، الذي أراه في التعريف أو الذي اخترته في التعريف أني قلت في تعريفه أنه علم يحاول جمع وتوجيه الظواهر الكتابية الموافقة والمخالفة بحذف وزيادة وبدل وقطع ووصل برؤية أو رواية بين الرسم العثماني والرسم القياسي حتى يكتب المصحف كما كتب أولا. يحتاج إلى تشذيب؟ موافق، يحتاج إلى تشذيب لا بأس، لكن من عنده استعداد أن يخوض هذا البحر فليفعل، هذا جهدي فيه. وحاولت أن أجمع كل ما يتعلق بالرسم، وهو كما تعرفون تعريف مختلف عن أو مختلف قليلا زائد عن التعريف الذي ذكرته في الحلقة مع فضيلة الشيخ الدكتور الشهري، لأني لازلت أعيد وأكرر النظر. والصحيح أن الإنسان لا بد أن يعيد النظر كثيرا في المسائل التي يطرحها، وخاصة إذا كانت قابلة للنقاش. الإمام السخاوي الذي اخترته نموذجا نأخذ عنه ترجمة خفيفة، هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي من سخا في مصر، ولد سنة 559 هجرية، انتقل إلى الثغر اللي هو الإسكندرية في حدود عمره 13 سنة، وقرأ على المشايخ هناك مثل السلفي، وانتقل بعد ذلك إلى القاهرة والتقى بابن عساكر وقرأ عليه والبوصيري والشاطبي، ثم بعد ذلك قدم دمشق واستقر بها وسمع من ابن طبرزذ والكندي وغيرهم. أسند القراءات أو قرأ القراءات على عدة من المشايخ، ولم يسند إلا عن الشاطبي فقط. اعتذر لذلك الإمام الذهبي بأن المشايخ الآخرين من مثل أبي الجود والكندي والغزنوي قرأ عليهم بمحتوى كتاب المبهج لسبط الخياط، وفيه زيادة عن السبعة، وهو يرى أن القراءة إنما تكون بالسبعة، وهي التي أخذها على شيخه الإمام ولي الله الشاطبي رحمه الله تعالى. يثنون عليه كثيراً الإمام السخاوي ويذكرونه. قال الإمام الذهبي، سأخذ جملة للإمام الذهبي فقط، قال: وكان إماماً في العربية. ونحن نعرف أن الذهبي إذا وثق أحداً فإنما يوثقه ديناً ومعرفةً، وليس راوي أخبار ومؤرخ فقط، فهو محدث في الدرجة الأولى، والمحدثين من أشد الناس ضبطاً لألفاظهم في تعديل الناس. قال: كان إماماً في العربية، بصيراً باللغة، فقيهاً، مفتياً، عالماً بالقراءات وعللها، مجوداً لها، بارعاً في التفسير. ثم كلام كثير آخر نهايته قال: وكان مع سعة علمه، مع سعة علومه وفضائله ديناً، حسن الأخلاق، محبباً إلى الناس، وافر الحرمة، مطرحاً للتكلف، ليس له شغل إلا العلم ونشره. وقال عنه في تاريخ الإسلام: قرأ عليه خلق كثير إلى الغاية. قال: ولا أعلم أحدا من القراء في الدنيا أكثر أصحابا منه. إذا الإمام الذهبي يقول عن رجل أنه لا يعرف، فمن يعرف؟ لا يعرف أحد أكثر إقراء منه أو أصحابا أخذ القراءات عنه، لا يعرف أحدا أكثر طلابا منه في الأخذ في القراءات عنه. اللي أخذ عليه في الحقيقة مسألة الإمام الذهبي، تعقب الإمام السخاوي في مسألة، وهي أنهم حكوا عنه، حكى عنه تلميذه أبو شامة رضوان الله عليه، أنه كان يقرئ 32 فصاعدا مرة واحدة، يعني 3 يقرؤون وهو ماشي، طالب يقرأ هنا وطالب يقرأ هنا وطالب يقرأ هنا، وكل واحد يقرأ في سورة. قال: وكان يرد عليهم جميعا، وتعقبه في ذلك، يعني قال كأنه ما رضي، الإمام الذهبي لم يرضى. قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وقال: نحن مأمورين بالإنصات للقارئ، تعبد بالإنصات، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له. وتعقبه بعدين ابن الجزري، تعقب الذهبي، وقال يعني كأنه يشير إلى أنه للرجل أحوال لا يعرفها غيره، يعني معنى الكلام هذا أنه يعني هذا كلام هو أخبر الناس به، إن صح عنه فهو أخبر الناس به، وأنت قد وصفته بالدين والكذا، ولا بأس، الأمر فيه سعة والله أعلم. لكن هل جرب؟ إذا أحد من المشايخ المقرئين جربه أن يقرأ عليه 2، أنا في الحقيقة حاولت تجريبه حينما قرأت هذا قديما، لم أستطع، يصعب جدا أن تجعل طالب يقرأ وطالب يقرأ وتنتبه للإثنين انتباه كامل، تنتبه نعم، لأنه أنت لو عندك حلقة، والمدرسين يعرفون هذا، لو عندك حلقة وطالب يقرأ عندك وفي واحد أخطأ هنا ستنبهه وأنت منتبه أيضا لهذا، لكن هذا فجأة التفت ذهنك إليه، انصرف ذهنك إليه فانصرفت عن الذي أمامك قطعا، فإذا وقع في لحن أو وقع في خطأ لم تعرف به والله أعلم. لكن مع ذلك إن قال إنسان إنه استطاع أن يفعل ذلك سلمنا له. نعم. طيب، هذا ملخص في الحقيقة للإمام السخاوي، وأنا طرحت الأشياء التي تهمني في ترجمته، وهي توثيقهم له وشهادتهم له، لأننا سنأتي إلى كلام دسم له في الرسم، وكلام لم أجده لغيره في الحقيقة، وإن كان بعضهم يحاول تجاهله من خارطة مؤلفات رسم المصاحف، ويحاول تجنبه كثيرا لأنه يشكل إزعاجا لبعضهم لكثرة ما يتعقب الأوائل في كتبهم، كتب أوائل وكتب الرسم له تعقبات عليهم. لماذا اخترت أنا السخاوي نموذجا؟ أولا لأنه ينقل عن كتب في الرسم تعد في حكم المفقود، مثل كتاب محمد بن عيسى للإمام أبي عبد الله محمد بن عيسى الأصبهاني المتوفى سنة 253 هجرية، كتاب في الرسم ولو كتاب في العد أيضا، لم يصل إلينا. هو يروي عنه، يروي عنه، يقول وقال محمد بن عيسى ورأيت في كتاب محمد بن عيسى. هناك فرق بين أن يروي عنه بواسطة وأن يروي عنه مباشرة، وهذا يعلم من خلال قراءة كتابه. فهو مثلا لم يروي عن كتاب هجاء السنة للغازي بن قيس، مع أنه من أعظم كتب الرسم. والغازي بن قيس توفي في 199 هجرية، ومن الأئمة المشهود لهم والعمد في علم الرسم المصحفي، ومع ذلك لم ينقل عنه، نقل عنه في كتابه بواسطة، واسطة الإمام الداني، ولم ينقل عنه مباشرة. لكن كتاب محمد بن عيسى والله أعلم أنه كان ينقل عنه مباشرة، وكذا أيضا كتاب القراءات لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 224 هجرية رضوان الله عليه، أيضا كتاب القراءات لأبي عبيد مفقود أو في حكم المفقود، لم يصل إلينا. هذا أحد الأسباب. أيضا أنه من المتخصصين في الحقيقة في علم العد، في علمي العد والرسم، له كتاب في العد وأقوى المدد في معرفة فن العدد، دمجه في كتابه جمال القراء وكمال الإقراء المشتمل على 6 كتب له. ثالثا ثناؤهم العاطر عليه. رابعا رؤيته للمصاحف القديمة واهتمامه بها. أقسام كتب الرسم من حيث المحتوى، نريد نتعرف على كتب الرسم من حيث محتواها. أولا إشارات، بدأ العلم كإشارات إلى علم الرسم، يعني الكتاب الموضوع ليس متعلقا في رسم المصاحف مباشرة، كتاب في فن آخر، وهو يشير إلى بعض أوجه الرسم إذا أتى له مناسبة. ومن أمثلة ذلك وأقدم ذلك، أنا أذكر الكتب التي طلعنا عليها. أنا أعرف أن هناك في جرد التوثيق البيبلوغرافي للعلم علم الرسم، نعم يذكرون كتب أقدم وكذا، لكن يعني ذكرها اسم فقط، نحن لا نريد اسم. أنا سأذكر الكتب التي نعرفها والتي قرأناها والتي طبعت وعرفت، أو على الأقل لا زالت مخطوطة لكنها معروفة. أول كتاب كان فيه الإشارات إلى علم الرسم كتاب معاني القرآن للإمام أبي زكريا يحيى بن زياد الفرة المتوفى سنة 207 هجرية، وكان له في الحقيقة اهتمام في كتاب معاني القرآن، وأنا أنصح بقراءته. 3 مجلدات، طبع طبعة قديمة، من أروع الكتب وأعظم الكتب حقيقة، وله تعلق في الرسم وكلام عجيب فيه يدل على فهم وتوسع. هذا ممن له إشارات في كتب في كتابه عن علم الرسم. أيضا أبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب القراءات له إشارات نقل عنها العلماء في كتاب القراءات. أيضا المحكم في رسم المصاحف لأبي عمرو الداني، هذا كتاب موضوع في الضبط، الضبط يتعلق بالحركات، يعني الحركات والنقط في الكلمات تمييزا لها أو إعرابا لها، نقط الإعجام ونقط الإعراب، الضبط يهتم بهذه المسألة كيف نضبط. والضبط عملية اصطلاحية، لكن الرسم والله أعلم يكتب على ما كتب عليه السابقون رحمهم الله تعالى. هذه بالنسبة للإشارات. انتقل بعد ذلك علم الرسم إلى أبواب في كتب، من مثل كتاب فضائل القرآن ومعالمه وآدابه للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، أيضا له باب في هذا الكتاب تكلم فيه عن اختلاف مرسوم المصاحف. أيضا الإمام أبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة 316 هجرية، ابن المحدث أبي داود، ابنه، يعني يطلق عليه ابن أبي داود، له كتاب المصاحف أشار في كثير من إلى علم الرسم، وإن كان لم يضعه لعلم الرسم لكن أشار في كثير من المسائل إلى علم الرسم. أيضا الوقف والابتداء، كتاب الوقف والابتداء لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري المتوفى سنة 328 هجرية، له أيضا ذكر للرسم خاصة في مقدمة هذا الكتاب، بل يعني معظم ما رأيت الإمام الداني نقل هو نقله منه في أول كتابه هذا. ننتقل بعد ذلك من أتينا بالإشارات أولا، إشارات في الكتب لعلم الرسم، ثم انتقلنا إلى أبواب الكتب المؤلفة في علم الرسم. أول كتاب أعرفه في علم الرسم موجود هو كتاب محمد بن القاسم الأنباري، واسمه مرسوم الخط، محمد القاسم الأنباري توفي 328 هجرية، اسمه مرسوم الخط، طبع طبعة قديمة، هو له نسخة واحدة في مكتبة رضا رامبور أو كذا في الهند. نعم. حققه واحد اسمه امتياز علي عرشي، هندي باكستاني يعني، وطبع قديما في الحقيقة. وهذا الكتاب لم أره، أكون أمينا، لم أره إلا في وقت متأخر، وهو كتاب جميل ورائع، وإن كان في الحقيقة يعني النسبة أيضا يعني نحتاج، ما عندي شك في النسبة، لكن أقصد أنه لم يقول، لم يذكر أحد، لا بركمان ولا غيره، أن له نسخة أخرى. هذه النسخة الوحيدة اللي هم عرفوها وذكروها، والأخ الله يجزيه خير هو الذي طبعها، عليه سقط في بعض المواضع، لا يؤثر إن شاء الله، رأيت موضعا واحدا لو سقط فيه. اسم الكتاب مرسوم الخط. أيضا هجاء مصاحف الأمصار لأبي العباس المهدوي المتوفى سنة 430 هجرية، وكتاب أيضا هجاء المصاحف عثمان لأبي عبد الله محمد بن يوسف الجهني المتوفى سنة 442، ثم المقنع لأبي عمرو الداني 444 هجرية، ثم عقيلة أتراب القصائد لأبي محمد القاسم بن فيورة الشاطبي، فيورة كسر الفاء وإسكان الياء وتشديد الراء، ويجتمع عندك سكونين وأنت أخبر كيف تنطقها، اجتماع سكونين في الوقف جيد، اجتماع سكونان لا بأس أن يجتمع سكونان في الوقف لسهولة الوقوف عليه، لكن في الوصل في يرة يعني هكذا مقاربا، وقالوا هي بلغة الأعاجم معناها الحديد أو كذا. طيب أيضا بعده مختصر التبيين لأبي داود سليمان بن نجاح، توفي بعده بست سنوات، ذاك توفي 490 هجرية، وأبو داود توفي 496 هجرية، ثم الإمام السخاوي رضوان الله عليه الذي نتحدث عنه. تنقسم أيضا من حيث الأنواع إلى كتب ومنظومات، فعلم الرسم اهتم به في الكتب أولا، ثم بعد ذلك نظمت بعض مسائله، إما لجميع المصاحف الأمصار أو لمصحف مصر معين على حسب ما يريد الناظم. أيضا من حيث المنهج لكتب الرسم انقسمت إلى قسمين، إما كتب اهتمت أو قسمت هذا الباب وذكرت هذا الباب على أبواب، أو علم على أبواب، باب حذف الألف، باب حذف الياء، باب إبدال الألف ياء، أبواب، هذا منهج. ومنهج آخر اهتم بترتيبه على السور، سور القرآن، يبدأ بالفاتحة، يبدأ بسم الله، بسم، فيقول أنها مثلا رسمت بحذف الألف في جميع القرآن إلا ما أضيف إلى غير لفظ الجلالة فإنه كتب بإثباتها، وهكذا يتواصل وحتى يسرد إلى آخر القرآن. والكتب ما بين طويلة وقصيرة، أقصرها كتاب مرسوم الخط لابن الأنباري الذي حدثتكم عنه، وأطولها كتاب مختصر التبيين، وإن كان أيضا كتاب ابن وثيق الأندلسي رضوان الله عليه هو على حسب ترتيب سور القرآن، وهو يقرب كثيرا، ليس 100%، لكن فيه شبه أو تشابه كبير مع كتاب ابن الأنباري رضوان الله عليه. هذا بالنسبة لتقسيمه من حيث المنهج. تنقسم أيضا من حيث المصادر التي اعتمد عليها إلى كتب اعتمدت على رواية عن الأئمة السابقين وكتبهم، ومؤلفين اعتمدوا على الرؤية في المصاحف، وهناك من خلط بينهم. في المناهج أقول تعقيبا أنه لا يعرف إلا منهجان، منهج الكتب، منهج الأبواب، وقد ألفت في علم الرسم معجما في رسم المصاحف، وهو منهج مختلف، منهج من مناهج اللغة، أن الكلمة معجم يعني أنك سترتب على الحروف الهجائية ألف باء جيم، ما تقول معجم وترتبه مثلا على سور القرآن، ما صار معجم هذا. فمعجم يعني سيكون بحسب أو على طريقة معاجم اللغة العربية، ولعله يطبع قريبا إن شاء الله إذا بشرنا بذلك. طيب، هل يرى الأئمة أن رؤية المصاحف مصدر؟ سؤال، يعني الأئمة أئمة الرسم هل يرون أن رؤية المصاحف القديمة مصدر لعلم الرسم أم لا؟ من خلال التتبع لكتبهم نجد أنهم يعتبرونه، كيف لا يعتبرونه؟ لعل الجدول أيضا، في جدول عندكم ولا ما في؟ موجود؟ ما عندك؟ ما أعطوك نسخة شيء؟ أي موجود الجدول عندكم، جيد، على أساس بس ما نطيل في القراءة. انظر مثلا للإمام الداني، رجع إلى المصحف المكي كم مرة؟ 20 مرة، سواء رجع إليه شخصيا أو نقل عن من رجع إليه، تمييز هذا يكون شديدا ووعرا. وإن كان هو رضوان الله عليه قد نص يقول وأنا رأيت في المصحف كذا كذا، يعني ينص على أنه رأى، كثير من المسائل أيضا هو ينص عليها، يقول وباقي الحروف رأيتها أو تتبعتها في المصاحف فوجدتها على كذا. عمدتهم المصاحف القديمة، وعمدتهم أئمة الرسم من مثل الفراء ومن مثل أبي عبيد ومن مثل الغازي بن قيس ومن مثل محمد بن عيسى ومن مثل نصير بن يوسف النحوي، متوفى سنة 240 هجرية متقدم، وشيخه محمد بن عيسى، هو الشيخ نصير بن يوسف النحوي هو شيخ محمد بن عيسى الأصبهاني، محمد بن عيسى 353، والإمام نصير بن يوسف توفي 240 هجرية. نعم، وهو يروي عنه أبواب، جل المؤلفين في كتب الرسم يروون هذا الباب جلهم، حتى ابن أبي داود في كتابه هو يروي عن هذا الباب. طيب، الجدول أمامكم ترى فيه الرجل، ثم ترى في المكي نقل 20 مرة عن المصحف المكي، عن المدني 35، الكوفي 20، البصري 40، عن المصاحف الحجازية الرقم 5، يعني المصاحف الحجازية يعني المكي والمدني الاثنين، فينقل عنهم إجمالا فيقول 5 مرات نقل عن هؤلاء، نقل عن المصاحف العراقية اللي هي الكوفي والبصرية 44 مرة. انظر تسلسل أبي داود وانظر السخاوي وقارن أنت بينهم، تجد السخاوي في الحقيقة في المصاحف العراقية أكثرهم رؤية برقم واحد في الحقيقة عن الإمام الداني. وهناك قضية للمتخصصين شائكة قليلا لم أجد لها حلا، وهو هل سافر الإمام الداني للعراق؟ لأنه يقول ورأيت في المصاحف العراقية، إما أن يكون سافر إلى العراق ولم تتحدث مثلا كتب السيرة عن هذا، ما رأيت أنا أحد، إن كان أحد له علم في هذا فليفيدنا جزاه الله خيرا، أو مصاحف عراقية تكون نقلت إليهم في الأندلس أو كذا من العراق، مثل ما تنقل الكتب ويكتب عليها أن هذا كتب فلان في العراق، فيصح أن يقول ورأيت المصاحف العراق. هذه لطيفة أحببت التنبيه إليها، حتى لا يأتي رجل بعد ذلك يقول كيف الإمام يقول اطلعت على المصاحف العراقية وهو ما سافر إلى العراق، لم يثبت أحد، هو كتب سيرته ما ذكر أنه سافر إلى العراق أبدا. فلعل الثاني هو الراجح، وأنه رأى جملة من المصاحف العراقية المحمولة من العراق ووصلت إليهم في الأندلس فرآها رضوان الله عليه. نعم، الغازي بن قيس هو إمام من أئمة الرسم، هم أيضا يعودون إليه غالبيتهم. السخاوي لم يعد إليه كما أخبرتكم، لكن الإمام الداني عاد إلى كتابه، والإمام أبو داود سليمان بن نجاح عاد إلى كتابه أيضا. الإمام الداني عاد إلى كتابه في 18 موضعا، والإمام أبو داود عاد إلى كتابه في 16 موضعا. هذا بالنسبة لقراءة في كتبهم حتى نعرف أنهم رجعوا إلى المصاحف القديمة. هناك نصوص صريحة في كلامهم تشير إلى هذا، من مثل بخلاف الكلام الذي ذكرته عن هؤلاء أنه يقول ورأيت المصاحف، بخلافه يقول مثلا الإمام الجعبري قال وليس في باقي، ذكر الكلمات المحذوفات الياء والمثبتات الياء ثم والمبدلات، الياء تبدل ألفا أو غيرها، ثم قال وليس في باقي الباب نص على ياء ولا ألف. تأمل معي، الجعبري هو في كلامه يعني يحشر الكلام حشرا، يدمجه دمجا، ويعني والفهم هذا إن شاء الله تحاول أنت أن تستنبط من كلامه، ولذلك محققي كتبه يقعون في إشكالات كبيرة في فهمه. قال وليس في باقي الباب نص على ياء ولا ألف فيمتنع الآخر، يريد أن يقول أنه لم ينص مثلا على الإبدال حتى نقول أن عكس الإبدال كذا، لأنه لا يقال بالعكس. يعني إذا قيل أن مصاحف المدينة بحذف الألف ما يصح نقول باقي المصاحف بالإثبات، يمتنع. ليه؟ لأنه ما أدراك، هذه رؤية يجب أن تكون قد رأيتها حتى تقول وبقية المصاحف على كذا، إذن يمتنع أن تأتي بمفهوم المخالفة فيها. ثم قال فيتبع فيه الكشف، إيش يقصد الكشف؟ على مصطلح الصوفية ما ينفعنا الاطلاع المباشر، يعني يكشف عليها في المصاحف، يكشف عليها، ارجع وانظر إليها. مع أنه صاحب هذه الجملة إلا أنه لم يعد إلى أحد المصاحف في كتابه أبدا، يعني كتابه له كتاب اسمه جميلة أرباب المراصد، شرح عقيلة أتراب القصائد للإمام الشاطبي، له العقيلة يعني شرحها أيضا بعد السخاوي، إلا أنه لم يعد إلى أي مصحف. ولعل أعلله والله أعلم فأقول أنه هو موطنه أو جلس للإقراء في بلد الخليل في فلسطين ومكث فيها، لم ينتقل عنها، بعد الطلب سافر البلدان يطلب ثم جلس هناك. ربما لم يكن هناك مصاحف قديمة مثلا فرضا، أو لم يكن عنده هو يعني الاهتمام بها ويقول يكفي الذي كتبه لنا الأئمة في كتبهم التي وصلت إلينا. فالحاصل أنهم إذا كانوا يعودون إلى المصاحف وكانوا يأمرون بالعودة إليها في حال تتبع بقية الكلمات. السؤال الآخر، هل أتت كتب الرسم على جميع الخلاف؟ لو تتبعنا تاريخ الكتابة الإملائية التي هي أي مأخوذة من الكتابة المصحفية أو انتقلت عنها، ستجد أن الكتابة تتطور، يعني قواعد الرسم الإملائي تطورت، لم تأتي دفعة واحدة أبدا، بل هناك كلمات مثلا للإمام ابن قتيبة رضوان الله عليه، توفى سنة 287 هجرية، في أدب الكتاب كان يرى أن تكتب على رسم المصحف ويختاره، وهو يكتب كتاب في الرسم القياسي أو الرسم الإملائي. بعد ذلك يتطور الأمر فيأتي الآخر فيكتب كلمات أكثر، فيكون قد تمايزت كلمات أكثر وهكذا، فيكون المتأخر يجمع كلمات أكبر من المتقدم في الاختلاف الذي سيحصل ما بين الكتبتين. عدد كلمات القرآن 77,400 كلمة وقليل. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى احتوى على 1550 جذر، جذر يعني أصل الكلمة التي يشتق منها، مناسككم نبحث عنها فين؟ جذرها ماذا؟ نسك. فهذه الجذور التي اعتمد عليها الكلمات التي ذكرها في معجمه، لأنه أتى بالقرآن كامل باعتبار الكلمات التي أتى بها 11,850 كلمة، معناه 77,400 ما هي؟ بالمكرر، لأن إلى كم تكررت مثلا، وعلى كم تكررت مثلا، السماوات كم تكررت مثلا، الأرض كم تكر، كثير. فكأنه والله أعلم العدد اللي 11,850 التي ذكرها الإمام أو الشيخ محمد فؤاد بن الباقي في كتابه مجمل الكلمات التي في القرآن الكريم بغير تكرار. في المعجم الذي قمت بتأليفه الجذور الذي يعني استطعت أن أكتب عليها هي حدود في 1,059 جذرا، عدد الكلمات التي وضعتها في المعجم إلى حدود 4,983 كلمة. طبعا ترى الفارق الكبير ما بين العدد الإجمالي وما بين الكلمات وما بين الكلمات بغير تكرار اللي هو حدود 11,000 كلمة، حتى تعرف أنه هناك كلمات لم يتكلم عنها. الذي أريد أن أصل إليه أن هناك كلمات لم يتكلم عنها بدليل عدد كلمات القرآن وبغير تكرار لها. الإمام الداني رضوان الله عليه في المقنع أتى بحدود 1,000 كلمة بغير تكرار فقط، 1,000 كلمة. والذين يأخذون مناهج الأئمة ثم يقولون إذا جاء العكس، ثم يقول يعني إذا لم يتكلم عنها الإمام الداني يقول هي بالإثبات مثلا، ليش؟ قال لأن الإمام الداني لم يتكلم عنها. لا يلزم، لا يلزم. لماذا؟ لأنه لم يقل في كتابه وسأحاول أن أجمع وأحصر جميع كلمات القرآن فما لم تجده في كتابي فهو، لا، ما قال هذا الكلام أبدا. هو قال سأذكر ما رويته عن أئمتي ومشيختي في رسوم المصاحف الفلانية وما رأيته، هذا هو الذي قاله. إذن هو لم يحاول ولم يدعي أحد من الأئمة رضوان الله عليهم حصر جميع الكلمات. كم باقي لي؟ نصف ساعة؟ لا لا، ما قد دخلنا. طيب، السخاوي رضوان الله عليه أيضا يرجع إلى المسائل المخالفة ويرجع في كثير من الأحيان إلى المسائل الموافقة في رؤية المصاحف، يعني هو لا يقصد، هو ينظر في المصاحف فقد يوافق النظر في المصاحف الكلام الذي ذكره الأئمة من، وهذه كلمات كثيرة من كلمات أثارة فذكرها الأئمة بحذف الألف، وهو ذكر أنه رآها أيضا بحذف الألف، بقادر بحذف الألف، وهو ذكر أنه رآها أيضا في المصاحف القديمة بحذف الألف. والأسماء الأعجمية إسماعيل وإسحاق، واللائي مثلا كلمة اللائي ذكر أنه أيضا رآها في المصاحف القديمة، هي 6 أحرف كتبوها ب3 أحرف حذفوا نصفها فاشتبهت بإلى، لأنه في بعض الأحيان التعليل يجي يقول كتب 100 بالألف قال ليفرق بينها وبين منه أو فئة، أنا أرى أنه تعليل معلول ما يستقي، لأنه هذا حذف نصفها الآن واشتبهت بكلمة أخرى ومع ذلك لم يقولوا مثل هذا. التعليل هو على كل، بعد أن تستقر الأمور يأتي ليعلل المسألة. طيب، الإمام السخاوي مع ذلك أغفل في الحقيقة في بعض الأحيان أحكام مهمة. كلمة إبراهيم وردت في المصحف في 69 موضعا، تكلم عنها الأئمة من ثلاث نواحي، كنت أريد أقول ناحيتين، من ثلاث نواحي. تكلموا أولا عن حذف الألف في النداء يا إبراهيم، يا إذا جاءت، فقالوا أنها بحذف الألف، وهذا باتفاقهم، باتفاقهم في المصاحف القديمة والكلام الأئمة اتفقوا على حذف ياء النداء من أول كل منادى، تمام. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية حذف الألف الذي بعد الراء، أيضا هذا مما اتفقوا عليه ونقلوه في الجملة الغالبة، ما ذكر أحد منهم الإثبات، وعليه أيضا المصاحف الثلاثة التي عدت إليها. نعم. الحكم الثالث في الكلمة حذف الياء الذي بعد الهاء إبراهيم، فذكر الأئمة أنها في مواضع البقرة حذفت الياء في بعض المواضع أو في بعض المصاحف من سورة البقرة كاملة. كلمة إبراهيم قلنا تكررت في القرآن كم مرة؟ 69. في سورة البقرة كم مرة؟ 15 مرة تكررت الكلمة، فقالوا في سورة إبراهيم حذفت أيضا الياء التي بعد الهاء، وذكر الأئمة هذا الحذف عن مصاحف العراق والشام. قال الإمام الشاطبي في البيت 54 من عقيلته: والحذف في ياء إبراهيم قيل هنا شام عراق ونعم العرق من تشر، فذكر أنها في مصاحف العراقية ومصاحف الشامية محذوفة الياء. محذوفة الياء لتوافق أي قراءة؟ إبراهام، لتوافق قراءة إبراهام، لأنه ستكون إبراهام بألف، والألفات كثيرا ما تحذف، فوافقت إذن. وهم تكلموا في الحقيقة عن أنها محذوفة في البقرة فقط. الذي رأيته في 30 موضعا في الحقيقة، رأيت في المصحف الحسيني، تتبعتها في المواضع كلها، فوجدت أن 30 موضعا منها في سور مختلفة حذف الألف وحذف الياء في البقرة وفي غير البقرة، فنوع يعني. بقية المصاحف قريبة منها أيضا، فيها تنويع بين حذف الياء في البقرة وغيرها. لم يذكر، قلنا، أو لم يذكر الإمام السخاوي رؤيته لهذا الحكم اللي هو الياء، وإنما ذكر الألف فقط وذكر النداء. طيب، تأكيده لحكم ذكروه من طريق واحد. الأئمة رضوان الله عليهم قد يذكرون حكما عاما ثم يذكرون أنه من أحد الرواه قال بكذا، فهو يؤيد قول أحد الرواه بناء على الرؤية التي رآها. من مثل ذلك كلمة هيئ في سورة الكهف: وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ. الأئمة يذكرون هذه الكلمة بأنها رسمت في المصاحف بياءين، بياءين يعني يكون موافق للرسم القياسي، صح ولا لا؟ لأنه همزة متطرفة سبقت بإيش؟ بكسر، لأنه حرف مشدد، الأول ساكن والثاني هيئ، فيصير السكون اللي على الياء الأولى أو الشد اللي على الياء الأولى أوله سكون وآخره كسر، فيكون قبله كسر، إذن يكتب بياء. ثم قال الأئمة رضوان الله عليهم، هذا الداني قال ترسم بياءين، قال: ورسمها بالألف، ورسمها بالألف عند الغازي خلاف الإجماع. الإجماع، لاحظ كلمة الإجماع، الآن سنأتي إلى أمر يعني كبير قليلا. يقول أنه بياءين، تمام. طيب، الغازي قال رسمها بألف، قال مخالف للإجماع. من الذي قال؟ الإمام الداني يقول أن الغازي بن قيس خالف الإجماع في رسم الكلمة بألف. إجماع من إذن؟ الغازي 199، فهمت النكتة أين هي؟ ولذلك انتبه، تأخذ كلمة إجماع في كتب رسم المصاحف مثل ما تأخذها في أصول الفقه ولا في الفقه، لا، ستقع في إشكالات ما لها آخر. الإجماع في حسب ما اطلع عليه وفي حسب ما رأى، أكثر الأئمة رضوان الله عليهم كلهم قالوا بياء، ولذلك هو قال لك ما خرج منهم إلا من؟ الغازي. إذن الغازي إمام، ما إذن ما صار إجماع، في مخالف. طيب، هل هو الغازي فقط الذي خرج؟ لا، انظر أبو داود ماذا قال، الإمام أبو داود سليمان بن نجاح أيضا لما جاء عند نفس هذه الكلمة قال أنها بياءين. ثم ذكر عن أبي حاتم السجستاني محمد بن سهل المتوفى سنة 255 أنه قال إنها بالألف، قال: وذلك خلاف الإجماع، مثل شيخه رضوان الله عليه. فتكلم عن إمامين، واحد متوفى في 199، واحد متوفى في 255، بأن هؤلاء الاثنين خالفوا الإجماع. طيب، ومن هم أئمة الرسم إن لم يكن هؤلاء من عمدهم؟ فهذا الذي أقصده، بأنه لا يؤخذ كثير مسألة مسألة قولهم بأنها بإجماع. الإمام الشاطبي قال في اللفظة هذه في البيت 187 قال هيئ يهيئ مع السيء بها ألف مع يائها رسم الغازي وقد نكر. لازم ينظم الكتاب الذي أراده، ينظم المقنع في الغالب، المقنع لم يرتضي ولذلك قال أنكروا عليه قوله بالألف. ماذا قال السخاوي؟ نحن نريد السخاوي الآن لأنه هو الذي اخترناه أن يكون نموذج لأئمة الرسم. قال قلت قول أبي عمرو هذا، يقصد الداني، لم يقله عن يقين ولكنه صدر عن غلبة ظن وعدم اطلاع، وقد رأيت هذه المواضع في المصحف الشامي كما ذكر الغازي بن قيس رحمه الله، هيئ يعني بألف، ورأيتها أنا في المصاحف الثلاثة التي عندكم صور لها بالألف أيضا، في المصحف الحسيني عندك الشكل رقم 2 لو تنظر في الأوراق التي معك، انظر الشكل رقم 2 في السطر الذي قبل الأخير، أول كلمة هذه هيئ، أول آية آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ، كلمة هيئ في أول كلمة في السطر قبل الأخير، رأيتموها مرسومة بألف؟ ما رأيتموها؟ رأيتموها جيد، رسمت بألف ولا بياء؟ بألف، جميل. طيب انتقل لمصحف الرياض، اصطلحت على تسمية مصحف الرياض، تجدها في منتصف السطر الثاني، شوف يعني قبل الكلمة الأخيرة بأربع كلمات، من لدنك رحمة، أول السطر فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ، ماذا ترى؟ ممتاز، تمام، أيوة ترى ألف وبعدين ترى ياء، فين الأصل؟ أين الأصل؟ هذا فائدة دراسة الخطوط القديمة وفائدة النظر في المصاحف وفائدة معرفة الكاتب يكتب بأي قلم، مقدار القلم، حجم القلم الذي يكتب به، تمكنه من كتابة الأحرف، كيف يكتب الأحرف، هذا يفيدك الآن حتى تعرف هل الياء معدل عن ألف أم الألف معدل عن ياء. تجد في مصحف الرياض أن الياء معدل بخط أوضح، لاحظ وضوح الخط في الكلمات اللي قبل والكلمات اللي بعد والكلمات اللي فوق، هل هي كلها بوضوح واحد؟ لا، تجد أن كلمة هيئ أشد وضوحا من الجميع، ماذا يعني؟ أنها معدلة، أن الياء متأخر، أن كتبها بالياء متأخر، وهذه الفائدة التي في الحقيقة صممتها أن يؤتى بالأوراق حتى تنظروا، لأنه طاعة لله سبحانه وتعالى النظر في المصاحف كما يقول بعض العلماء، ونحن في مجلس مجالس ذكر إن شاء الله. طيب انظر إلى المصحف الحسيني الآن في السطر الثالث، في وسط السطر الثالث أو الثاني قبل الأخير، من لدنك رحمة وهيئ، رأيتموها بالألف صح ولا لا؟ مزدوجة أيضا، لكن هذه مزدوجة، اللي كتبها ما هو حاذق مثل الأول، اللي كتب الكلمة الأولى حاذق فاهم، يعني كتبها حاول يأتي بها قريبة جدا من خط الناسخ الأصلي لولا شيئان، أولا سمك القلم الذي كتب به ليس سمك القلم الذي في المصحف، ثانيا الحبر أشد وضوحا من الحبر في بقية الكلمات، فرددناه من أجل هذا، وإلا سيختفي أو سيعمل حكم على إن تتبعه الإنسان ابتداء. الكلمة الياء ستجدها واضحة جدا في المصحف الحسيني، أنه هذا الذي أضافها إيش عمل؟ عمل الياء الممتدة للأمام الموقوصة، الموقوصة أم المعقوصة؟ من عنده؟ دلونا. الياء المفروشة للأمام موقوصة أم معقوصة؟ معقوصة، الموقوصة هي التي رجلها تحتها. من الملاحظات أن كتاب المصحف الحسيني ما في ياء ممدودة للأمام، كل ياءات ردها تحت الكلمة، وهذه الياء فين راحت؟ أمام الكلمة، إذن ما هي منه؟ إذن ليست منه. ثانيا خطها نحيف، لاحظ كيف يظهر يعني. طيب جميل، هذه مسألة من المسائل في الرسم. ننتقل إلى كلمة مثلا ربا، كلمة ربا وردت في 8 مواضع، ربا بالإفراد راء باء ألف، وردت في 8 مواضع، ذكرها الأئمة جميعا بالواو، صير راء باء واو ألف، إلا موضع الروم فذكروا فيه الخلاف بين رسمه بالألف على أصله وبين زيادة الواو فيه، يعني يصير راء باء ألف أو راء باو باء واو ألف. ذكروا فيه الخلاف وبعضهم اختار وجه الألف ورجحه وبعضهم ذكر فيه الخلاف. السخاوي رضوان الله عليه قال أنه رآها في المصحف الشامي بالألف. المصحف الشامي جاء في ذهني الآن أين هو؟
شيخ لا تفضلتم بعرض ما تريدونه عبر
الله. ماذا يحتاج المخرج يأتي؟ طيب وهذه أحسن من الله. هذه ملونة اللي عندكم ما هي ملونة. طيب ننتقل إلى الموضع الذي نحن فيه هو في الشكل 6. نعم هذا الشكل 6 كلمة ربا موجودة معنا. كلمة ربا حرف الراء موجود في آخر السطر الأول وما آتيتم من ري وبعدين باء في تكملتها فين؟ في السطر التالي. طيب هذه من ظواهر كتابتهم قديما أنه كان يفصل ما عنده إشكالية في فصل الكلمة إذا كانت الحروف تفصل يكتب نصفها في أول السطر ذاك وبقيتها في أول السطر التالي. إذن قلنا أن موضع الروم اختلفوا فيه. الإمام السخاوي كنا نتكلم عن المصحف الشامي أين هو؟ الذي أذكره من الموضوع كامل أنه احترق لأنه جاء حريق في مسجد دمشق احترقت فيه نفائس ومن ضمن ما احترق هذا المصحف. ذكر ابن الجزري أنه رآه. ذكر أيضا عبد الغني النابلسي في الكتاب المطبوع 3 مجلدات الرحلة رحلته والله أعلم لم أعد أذكر بالضبط يعني لكن موضوع الكتاب عن رحلته اعمل رحلة فذكر أنه رأى لكنه بعد عبد الغني النابلسي. عبد الغني النابلسي بعد 1000 الهجرية. نعم فتعرض الجامع الأموي في دمشق إلى حريق وكان من ولا حول ولا قوة إلا بالله من خسائره ذهب هذا المصحف منه والله أعلم. أيضا قلت كذا في المصحف الحسيني كما ترون بالألف. تتبع أيضا في الشكل الذي بعده 7 في مصحف الرياض انظر هل رسمها بألف أو بواو في آخر سطر أول كلمة من ربا الكلمة الثانية آخر سطر الكلمة الأولى من آخر سطر من صح ولا لا والكلمة الثانية ربا كتبها بالألف أم بالواو؟ بالألف. جميل يعني استثنوها موافقين على الاستثناء. الآن الإمام السخاوي يقول عن المصحف الشامي والمصحف الحسيني ومصحف الرياض كلها تقول أنها بالألف. انظر الآن إلى المصحف الحسيني تجدها في السطر الأول أو الثاني يعني هم المفلحون وما آتيتم من ربا ماذا تجد؟ ألف. وإيش كمان؟ وإيش كمان؟ نقطة. أحسنت مسح مسح في مسح تعرض الموضع لمسح. الدليل على المسح بقايا الآثار في آثار ألف أنا أرى وفي واو أيضا أنا أرى واو تحت رأس الواو تحت الألف خرج منه قليل خرج من الواو قليل لكنه مطموس. الطمس كان معروف عندهم للتعديل في الكتابة يا إخوة حكاه الإمام أبو عبيد لما تكلم عن قوارير أو سلاسل قال ورأيت أثرها واضحا أو كذا أنها مطموسة فهم يعدلون أيضا إذا رأى أنه كتب على حسب ما فكأن الناسخ. طيب أيوة نسأل سؤال آخر هل التعديل من الناسخ الأصلي للمصحف أم من واحد بعده؟ ليش؟ سمعت أنه واحد بعد ليه؟ لوجود الفراغ؟ حجة قوية صحيح وجود الفراغ حجة قوية لكن ليش ما تقول أن الناسخ راجع نفسه كتبها بواو ثم راجع والدليل انه النقط الذي ايوه عفوا كان احد الاخوه رفع يده تفضل احسنت يعني هو يريد ينبه على حجم الحرف موافق لحجم الالفات موافق ما في خلاف. طبعا اختفت من الشاشه التي فوق انظروها في الاوراق بين ايديكم من نعم الله الاوراق هذه رجعت. طيب فسمك الحرف هو نفسه مش برضه سمك الحرف فقط اللي أستدل به إلى أن الناسخ الأصلي هو الذي عدل بل النقطتا التنوين النقطتان الحمراوان التي أمام الألف التنوين منصوب ربن أي هذه نفس النقاط الموجودة في المصحف التي ينقط بها للدلالة على الحركات. إذن في الحقيقة أن هذا التغيير من الناسخ نفسه وإن كان الفراغ الموجود الفراغ الكبير قد يعطيك انطباع أنه ممكن يكون الناسخ الأصلي كتبها واو ثم جاء واحد متأخر لكن لا كيفية كتابة الحرف ولا أثر الحرف
ولا النقد الموجود على الحرف يؤيد هذا، كلها يعارض هذا ويقول أن الذي عدل هذه الكتابة هو الناسخ الأصلي. تبقى معي قضية في مسألة ربا يا إخوة. ربا هم قالوا يعني التعبير الشائع عندهم بإبدال الألف واوا. طيب أنا أسألك أنت إيش رأيك، بإبدال الألف واو ولا بزيادة واو؟ فكر إيش الأصح أن نقول، بإبدال ولا بالزيادة؟ يعني هذه الكلمة الخلاف فيها بالإبدال أم بالزيادة؟ إبدال إيش؟ إبدال الواو عن الألف موجودة بعد الواو. أي شوف لاحظ معي، أيوة يعني معظم الأئمة في كتب الرسم يقولون إبدال، إلا الداني في موضعين أساس نكون دقيقين. الداني في موضعين قال زيادة ليست إبدال، وفي الحقيقة هو ما قالها ليعبر بها عن رسم الكلمة، هو قالها في موضوع آخر جانبي. يعني أول موضع قاله لما سئل الإمام مالك أن تغير الواو والألف فقال لا تغير، جاء يشرح هذا المعنى فقال مثل الواو الزائدة وذكر هذا المثال، مثل الواو والألف وذكر هذا المثال. وأيضا في آخر كتابه لما ذكر عن كلام عثمان أرى فيه لحنا ذكر بعد ذلك أنه قد قال يعني مثل الزيادة، وذكر من أمثلة الزيادة الربا. لأنه لو قلنا يا إخوة إبدال ستقول إبدال من ماذا؟ إبدال من الألف. طيب الألف موجودة، إذن هذه الواو زائدة والله أعلم. لعل قولنا زائدة أولى من قولنا مبدلة، ولا إشكال، ما في إشكال. إذا واحد يريد يختار أن يقول هي مبدلة ما عندي إشكال، العلماء يقولون بذلك، وإن كان بعضهم قد يتنبه إلى أنها ليست مبدلة وإنما هي. طيب جزاك الله خير. طيب ننتقل إلى كلمة أخرى. طيب نختار كلمة جميلة كده. نعم، ما ذكروه في اختلاف المصاحف تبعا للقراءة يؤيده الإمام السخاوي بالنظر. أنت تعرف أن بعض الأحيان يكون في كلمات اختلف فيها القراء، من مثل كلمة أو أن يظهر في الأرض الفساد، قرئت وأن وقرئت أو أن، تمام؟ هي تجدها في الشكل عندك رقم 11، لو انتقلت إلى الشكل رقم 11 تجد هذه الكلمة. أولا الأئمة يقولون أنها في مصاحف الكوفة بزيادة ألف، وفي بقية المصاحف بحذف هذه الألف. زيادة الألف أين؟ قبل الواو أو تصير، وبحذفها في بقية المصاحف تصير و، هذيك وأن يظهر في الأرض أو يظهر في الأرض باختلاف القراءات، وبقية المصاحف بحذف هذه الألف. طيب الإمام السخاوي ذكر أنه رآها في المصحف الشامي بغير ألف كما يقول الأئمة، لأنه الألف فقط في مصاحف من؟ في مصاحف الكوفة، وكذلك قرأها الكوفيون. الكوفيون هم الوحيدون الذين قرأوا أو فزادوا الألف فيها، وافقهم من العشرة يعقوب. طيب انظر إلى الكلمة في المصحف، هذا المصحف الأول مصحف الرياض، الكلمة في آخر السطر، أول أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم. ما إلا موجودة هذه، انظر آخر السطر، يبدل دينكم إيش؟ وأن، مش أو أن. يعني توافق مصاحف الكوفة ولا تخالف مصاحف الكوفة؟ تخالف مصاحف الكوفة، لأن في مصاحف الكوفة أو أن. طيب انظر ضبطها، وأن هل ضبطها يظهر في الأرض الفساد ولا يظهر في الأرض الفساد، يظهر في الأرض الفساد ولا يظهر في الأرض الفساد؟ ضبطها على أي قراءة؟ أيوة ضبط الفساد بإيش؟ بالفتح نقطة عليا. طيب يظهر ضبطها على قراءة يظهر ولا يظهر؟ لا، في نقطة تحت الهاء يظهر نطق على، فضبط وافقت معنا نافع وأبو عمرو كذا قرأوها، في صير وافق في هذه القراءة أن الضبط هنا. طيب إذن يا شيخ إيه يظهر ضبطها بنقطة تحت لها كسرة، يعني يصير يظهر هنا يا شيخ في الشاشة ملونة ما شاء الله، يعني وش كان المفروض يطبعوها ملون لكن هذا طيب موجودة. نعم هو في الحقيقة مصحف الرياض كتب على ورق بشكل مستعرض، وعلامات من علامات المصاحف القديمة أن تكون مكتوبة بشكل طولي، الشكل الطولي علامات المصاحف الأقدم، الشكل المستعرض علامات المصحف الأحدث. طيب انظر أيضا إلى مصحف طوبقابي اللي بعده في السطر المتوسط اللي هو الثاني وسط السطر، يبدل دينكم أي وأن، كيف ضبطها أيضا؟ نفس الضبط الأول، شوف كيف إيش قال، يظهر، عمل كسرة تحت الهاء اللي هي النقطة الحمراء وفتحة فوق الراء للفتحة، والفساد ضبطها بفتحها صير يظهر في الأرض الفساد، نفس القراءة اللي هي قراءة نافع أبو عمرو. نعم، في المصحف الحسيني تابع معي في السطر الثالث، آخر السطر الثالث، دينكم، أول كلمة دينكم أو، وبعدين حرف الألف من النون والنون عملها في أول السطر الثاني أو أن، فكتبها مخالفة لتلك المصاحف موافقة لمصاحف أهل الكوفة.
هذا أقدم
الحسيني؟ نعم، أنا أخرته فقط لأنه مخالف لهم، وإلا الأصل أني أبدأ بالحسيني دائما ثم أثني بمصحف الرياض ثم أثلث مصحف طبقابي. طيب ننتقل إلى، لا أنظر إليه لأن ننظر إليه يقول لي غلق خلاص، فلا ننظر إليه نواصل خلاص. طيب عدم قبوله بالحكم، نأخذ مثال على عدم قبوله بالحكم سيأتي معنا في الحقيقة في الشكل رقم 17. طيب كلمة بآياتنا، وأنا أعني بآياتنا، ما أقصد آياتنا، بآياتنا بالباء، وردت في 57 موضع للجمع و12 موضعا للإفراد بآية. الحقيقة أن اللي أمامها باء اختلف رسمها، حتى الأئمة تكلموا عن هذا، ذكر الداني أنه رآه في مصاحف العراق بياءين على الأصل قبل الاعتلال. أصل كلمة آية إيش؟ أيي، أصلها على أحد الأقوال أيي، يعني ياءين بعد الألف، صح ولا لا؟ إذن هو يقول رسمت بياءين، فألف الأولى تكون للياء موجودة عندك، هذا المخالف لا تنظروا للوحة لأنه تشتتكم، لأن هي مخالف الحقيقة، يعني تكلموا عنها بالتتبع أنها بإثبات أيائين. كتب علماء الرسم في الحقيقة هم لا يرون ذلك، نعم يقولون هي في بعض المصاحف كذا، يقولون ليس في كل المصاحف، ولذلك قال الإمام الشاطبي كما أخبرتكم بيائين على الأصل قبل الاعتلال، وفي بعضها بآياتنا بحذفها، بحذف الألف وليس إبدالها ياء، قال وهو الأكثر، وذكره أبو داود بأنه في بعض المصاحف بيائين وفي بعضها بياء واحدة، قال الشاطبي في البيت 188 بآية وبآيات العراق بها ياءان عن بعضهم وليس مشتهرة، وليس مشتهرا. الإمام السخاوي يقول، نص كلامه قال قلت قد رأيته في المصاحف العراقية بياءين بعد الألف ولم أرى فيها غير ذلك، ثم رأيته في المصحف الشامي كذلك بياءين، ثم علق على قول الشاطبي بقوله وليس مشتهرا فقال فلأن أبا عمرو رحمه الله تعالى قال وفي بعضها بياء واحدة وهو الأكثر، يعني قال السخاوي وليس مشتهرا، ثم قال الشاطبي وليس مشتهرا، ثم قال السخاوي ولعل ذلك كان الأكثر فيما كشفه أبو عمرو لا في المصاحف، فإني قد كشفت جملة من المصاحف فوجدته في جميع ذلك بياءين ولم أرى في شيء منها بياء واحدة. وأنا أؤيده، في المصاحف الثلاثة التي رجعت إليها وأدخلتها في المعجم كل الكلمات التي ابتدأت بالباء مكتوبة بياءين، بياءين يا إخوتي يعني باء وألف وبعدين ياء، ياء تاء نون، أربع سنن تأتي، أربع سنن ليست ثلاث، لأنه لو كانت ثلاث معناته حرف واحد، إلا في موضع واحد في المصحف الطبقابي اللي هو اللوحة الأولى اللي معاكم لوحة 17، في هذا الموضع كتبه بماذا؟ بحذف الألف، كتب شو بآياتنا، كتب باء وبعدين الياء وبعدين التاء وبعدين النون، والدليل أن الياء عليها فتحة اللي هي النقطة العليا وتحتها النقط المستطيل يسموه، هذه تسمية الإمام الداني ذكرها، النقط المستطيل، النقط المستطيل هو مثل الياء بنقطتين من تحت، فما كان يعملوا دوائر حتى لا يشتبه، فكان يعملوا شبه مستطيل، انظر تأمل فيها تجدها الياءين واضحات الخطوط المستطيلة تحتها أو النقطتين المستطيلتين، ثم تاء ثم نون. هذا الموضع الوحيد من مواضع الجميع هذه الكلمة في المصحف كلها كتبت بياء ثانية إلا هذا الموضع فإنه كتب بألف. في الحقيقة هذا الموضع متأخر كتابته، يعني المصحف إن عدمت الأوراق الأولى منه، هذا الموضع في البقرة، في البقرة 39 إن عدمت الأوراق الأولى فعوضوها فعوضها أحدهم بخط متأخر، والدليل أنها بخط متأخر أن اللوحة التي بعدها اللي هي شكل 18 هي من نفس المصحف الحسيني. هل في فرق في الكتاب من نفس المصحف الحسيني؟ نعم. هل في فرق في الكتابة ولا ما في؟ عفوا، مصحف طوبقابي في فرق في الكتابة صح؟ أيوة. فين الأقدم وفين الأحدث؟ وكيف تعرف أن هذا أقدم وهذا أحدث؟ طيب ما في إشكال، وإن كان الصفرة يعني خلينا في الخط، خلينا في الحروف. وكيف أنت بتشوف الصفرة هنا؟ طيب أيوة يعني أحسنت، هو يعبر عنه بتناسق الحروف، استواء الحروف، بدأت تستوي. شوف الطبخ لما يطبخوه يأخذ له فترة صح ولا لا؟ الكتابة العليا هذه فيها نوع من إتقان اليد، الخطاط يكتب بنوع من ثقة ويمشي الحروف على نوع من قواعد. شوف النون، لاحظ في أولها لا هم يحزنون، شوف لا أولا كيف ضبط الخطين اللي هو لام ألف كيف ضبطهم. بينما انظر في شوف الواو أيضا في وكذبوا في السطر الثاني، أول السطر الثاني بو، شوف الواو هنا، وشوف الواو في الصف في اللوحة التي بعدها مواء مثله لا، الواو اللي تحت واو قديمة نوعا ما. ليه؟ لأنه ما قد انضبطت، اللي فوق انضبطت. يعني كيف انضبطت؟ يعني لها رأس ولها رجل، اللي فوق بقى الرجل خفيفة، الرجل التي فيها خفيفة جدا ومنطبق عليه. يعني بقية المصحف شوف آخر كلمة آخر سطر بما كانوا، شوف اللي نفس القضية. النون لو لاحظتها هناك ولاحظتها هنا، هنا تجد شقنة خفيفة كذا ثم ينزل تحت ثم خط خفيف، لكن تعتد في هذيك خط معتدل بدأ يعمل خط. طبعا هذا مرحلة ليأتي بعد ذلك مرحلة قلب النون، قلبوها فأصبح وجهها مفتوح إلى تحت بدل ما يكون مفتوح إلى الجنب. الآن هو في الكتابات القديمة كلها النون فتحتها إلى جنب إلى الجهة اليسرى، لكن بعد ذلك تطورت حتى أصبحت بشكل دائري والفتحة إلى أعلى. طيب، كلمة يحيي وردت في سبعة مواضع، ذكر الأئمة آخر كلمة، ذكر الأئمة أنا ومفاوضات بيني وبينهم. طيب أرجو أن لا تكونوا قد مللتم يعني، وأن لا أكون قد ضيقت عليكم. طيب الكلمة الأخيرة كلمة يحيي وردت في القرآن في سبعة مواضع، يحيي وليس يحيى، لا الاسم ولا الفعل، لأنه في عندنا في القرآن يحيي ويحيى اسم ويحيى فعل. عندنا في الإملاء نكتب يحيي بياءين في الإملاء الرسم القياسي، ويحيى الاسم، الاسم اسم العلم بياءين، والفعل بالألف يحيى، هذا في الإملاء. في المصاحف قال ذكر الأئمة أنها بياء واحدة، وقول الفراء يحتمل أنها بياءين. لو رجعت إلى كلام الفراء في معاني القرآن تجد أنه قال بياءين في المجلد الثالث صفحة 213، ذكر أن كلامه يحتمل أنها بياءين. حكاه السخاوي عن المصحف الشامي الذي رآه أنه بياءين، رأيته في المصاحف الثلاثة بياءين. لكن تأمل معي اللوحة، لوحة جميلة يعرضنا المخرج جزاه الله خيرا، هذه آخر سورة الإنسان، من مني يمنى، ميم والنون بعدها واضح أنه نون صح، وبعدين من مني، شوف كيف كتب مني، هذه ميم نقطها فوقها نقطة حمراء دلالة الفتح، تمام يا أخي؟ طيب إحنا عندنا مني كم حرف؟ ثلاثة أحرف، مني ثلاثة أحرف، الميم الحرف الأول، النون الحرف الثاني، الياء الحرف الثالث، أين النون؟ أين الياء؟ طيب هل باقي معنا، عفوا مني هل باقي معنا حرفين ولا باقي حرف واحد في الكلمة؟ باقي حرفان، بقي حرفان. الدليل، انتبه لهذه المسألة، إذا كانت الياء المتصلة بالكلمة يريد أن يكتب ياء واحدة فإنه يجعلها هكذا بدائرة، تعرف الدائرة؟ يدورها، إن شاء الله تكون موجودة هنا، إلا الموتى آخر كلمة في اللوحة، انظر الموتى كيف كتبها، هذه حرفين ولا حرف واحد؟ حرفان، التاء والياء. إذن لما أراد أن يعمل حرف واحد إيش عمل؟ دور رجل الياء ثم ردها تحتها بالتدوير. إذا أراد أن يركب حرفين لا يدور، يجعل سنة للحرف، فالسنة في كلمة من مني، السنة هذه للنون، فأين الياء؟ الياء التي تحت العقفة الصغيرة هذه الياء، والدليل اللي بعدها يمنى نفس الكلام، الياء واضحة والميم واضحة، النون هي هذه السنة وضع فوقها النقطة يمنى الفتحة، نقطة حمراء فوقها للفتح، والياء هي التي تحتها. أين الشاهد؟ كلمة إيش إحنا الشاهد؟ يحيي. أين الشاهد؟ أليس بذلك بقادر على أن يحيي؟ كيف كتبها؟ بياءين. هذا ما هو ياء واحدة، هذه ياءين، انتبه لها، دقق النظر فيها، لأنه في تخدعك العين أول مرة تقول ياء، والدليل أنها بياءين السنة، أنه عمل سنة. والنقط أيضا، شوف لاحظ تحت السنة في نقطة حمراء بالملون تظهر نوعا ما واضحة، نصها راح مع الأسود، ضغطت عليه الأسود، لكن لا زالت كسرة يحيي واضحة. الياء المفتوحة هذه النقطة فوق، شوف النقطة حق الياء ما يقدر يعملها فوق، ليش؟ لأنه فوق في سنة الحرف الأعلى، فين عملها؟ عملها في رأس الحرف متجهة للأمام قليلا، أول الحركة هذه الميلان للياء العقفة التي يعملها عمل فيها النقطة يحيي. أليس ذلك بقادر على أن يحيي؟ فإذا ثبت عندنا أنها بياءين، وإن كانت طبعا هذا أنا أقوله باستقراء للمصاحف الثلاثة في كل الكلمات، يحيي ويحيى علما ويحيى فعلا، ما ليست هي لوحدها، بل تتبعت كل ما انتهى بياءين في المعجم حرفا حرفا وكلمة كلمة، فوجدتها كلها في الغالب الذي يعني 98% بياءين، ولم تكتب بياء واحدة أبدا. طيب ما نريد نؤخركم أكثر من كذا، وإن كان يعني الذي قرأناها والذي تكلمنا عنه ثلث الأوراق التي جهزناها، لكن هذه التي معكم أيضا تستفيدون إن شاء الله منها. وفق الله جميع من حب ورضى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لضيفنا الكريم هذا العرض الدقيق والمتقن، والذي يدل على باع طويل في البحث والكد حتى يصل إلى مثل هذه المعلومات الدقيقة جمعا واستقراءا وتحليلا. نسأل الله تبارك وتعالى يجزيه خير الجزاء على هذا الجهد الموفق المبارك. ولولا الحقيقة ضيق الوقت لا يعني تركنا شيخنا يمتعنا أكثر وأكثر بهذا، لكن يكفي من الجيد ما أحاط بالعنق كما يقال. لدينا هنا الحقيقة مجموعة من الأسئلة، وأيضا مجموعة طلبات من المداخلة، مداخلة من الأستاذ الدكتور زيد العيس، وأرجو أن يختصر قدر المستطاع. دكتور، أين الدكتور؟
الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام الله عليكم. شكر الله للأستاذ الكريم الدكتور بشير الحميري على هذا العرض الذي يدل على طول باعه في هذا العلم الدقيق الذي قل المتخصصون فيه. وإن كنت أعتب على أحد فإنني أعتب على الوقت. كنا نتمنى أن تتاح الفرصة للدكتور لأن يعني يدخل، إن صح التعبير وقد لا يكون تعبيرا لائقا، أن يدخل في الخبر، لأن يعني أطال في المبتدأ كثيرا. كنت يعني أنا لي ملاحظتان أو سؤالان إن صح التعبير. المسألة الأولى تتعلق بالعناية بهذه المصاحف وتسليط الضوء عليها كثيرا، مع أنني أعتقد أنه يشملها حكم عثمان رضي الله عنه، بخاصة أننا كما سمعنا المصاحف التي ذكرت أولا عددها قليل، تاريخ كتابتها شبه مجهول، الكاتب لا يعرف، فيها نقص وفيها تدخل من كتاب آخرين، وفيها ما فيها مما لا يخفى على أستاذ الكريم الدكتور بشير. ولعلكم تذكرون الضجة التي مضت قبل سنوات حول مصحف اليمن، وما قيل في أنه اكتشفوا مصحفا، وفيه في ذلك كلام طويل. فأنا أعتقد أن القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم تجاوز هذه القضايا، فهو لا يحتاج لإثبات حفظه وثباته إلى صفحة هنا أو صفحة هناك. على كل حال هذه وجهة نظر. وجهة نظر الأخرى أيضا كنت أتمنى على الدكتور الكريم ولعل تتاح له فرصة أخرى وخاطب الدكتور عبد الرحمن الشهري. أنا فيما يبدو لي أن أخانا الباحث الكريم أغرق في التفاصيل على حساب التأصيل. يعني هذه العروض التي طرحها يعني أنا لا أخفي عليكم كنت أنتظر ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ هل هذه الاختلافات كانت مبنية على القراءة أو أن القراءة هي التي أثرت في هذه الكتابات؟ ثم أن هذه المصاحف التي استعرضها لنا هل هي صورة حقيقية أو صورة تامة لما كتب في عهد عثمان أو أن فيها شيئا من الاجتهاد؟ يعني كنت أتمنى لو أتيح الوقت للدكتور أو لعله لو اختصر في التفاصيل لندخل بعد ذلك في كثير من علامات الاستفهام التي تعلق في أذهاننا، لأن لا شك السامع يسعى إلى أنه كلما استمع إلى شيء تساقطت من ذهنه علامات الاستفهام لا أن تزيد هذه العلامات. لعل صدر الشيخ يتسع لما قيل ولعل أن تتاح له فرصة أخرى، وشكر الله لكم.
شكرا للأستاذ الدكتور زيد العيس هذه المداخلة، ولعل ضيفنا يعني يعلق على المداخلات بعد ما نسمع أكثر من مداخلة. تم طلب مداخلة أيضا من الدكتور محمد بن عمر الجنايني دكتوراه في القراءات ورسم المصاحف. دكتور محمد.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
أشكر الدكتور بشير على هذا العرض الممتع. وقبل أن أبدأ في مسائل التخصص يعني في الرسم، مسألة القراءة على شيخ أكثر من طالب يقرأ على شيخ، هذه رأيناها ورآها من قرأ على الشيخ سيد الأشير رحمه الله، كان يقرأ أحيانا واحد بالسبع عن يمينه والآخر برواية أخرى فهي مجربة، أما برواية واحدة فهو كثير. يعني هذا يعني لعله يعني يختلف باختلاف المشايخ مثل ما تفضلتم. في مسألة اللي ذكرتهم كتاب مرسوم الخط لابن الأنباري، الطبعة اللي ذكرتها دكتور، في طبعة أيضا للدكتور حاتم الضامن لدار ابن الجوزي، وهذه قريبة يعني لعلكم اطلعتم عليها. وفيما يتعلق بترتيب رسم أو ترتيب كتب رسم المصحف على حسب كلمات القرآن، هناك كتاب أيضا يعني اسمه مرسوم خط المصحف اللي حققته في رسالة الماجستير، هو أيضا بهذا الترتيب. ولعلكم أيضا ذكرتم في مشاركة في ملتقى أهل التفسير أنه يعني اختصار لكتاب المقنع، يعني أو وجدتم عنوانه هكذا في كتاب أو في المخطوط اللي في اليمن. بالنسبة لمسألة أخرى وهي شروح العقيلة، والإمام السخاوي كما ذكرتم هو يعني شارح من شروح العقيلة، الذي يشتهر أن أو المشهور يعني عند المتخصصين أن الإمام السخاوي هو أول من شرح العقيلة، فلا أدري هل هذه المعلومة يعني صحيحة أو وقفتم على شيء منها، لأني وجدت أن هناك من شرح العقيلة توفي قبل الإمام السخاوي، مثل ابن القفال توفي 628، وكذلك عبد الله بن عياش الكردي أيضا في نفس السنة توفي 628. فهل هذه الشروح قبل الإمام السخاوي في مسألة شروح العقيلة؟ وأنا أقترح في هذا الباب أن تكون هناك رسالة علمية للمقارنة بين شروح العقيلة. طبعا في رسالة الدكتوراه حققت شرح لابن جبارة على عقيلة أتراب القصائد، استدرك فيه على السخاوي كثيرا وشن عليه في بعض المواضع وقال أنه يعني شرح العقيلة ولم يفهمها وشيء من هذا، يعني لعله مما يحدث بين العلماء. ولكن أيضا استدراكاته على السخاوي تصلح أن يعني تؤخذ في بحث مصغر، بحث ترقية أو غيره فيما يتعلق بهذا الباب. جزاكم الله خيرا.
شكرا لكم دكتور محمد. أيضا لدي طلب مداخلة من الدكتور يحيى عبد الله أحمد.
طيب، بسم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله أخينا المحاضر خيرا في هذه العناية الفائقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعناية بكتابه العزيز. عندي بس مداخلة في ثلاثة أشياء. الأولى كما تفضل الأخ الذي سبقني في الحديث، قراءة أكثر من طالب على شيخ في وقت واحد حقيقة نحن رأيناه يعني عيانا. المشايخ الذين يدرسون من ضمنهم في شيخ توفي قبل 20 يوم في على عمر تقريبا تجاوز 102، فكان وقته كله إقراء، فأحيانا ينام تسمع له شخير، لكن الذين يسمعون القرآن إذا أخطأوا على طول ينبه. نعم يعني تسمع أنه يطلع منه صوت الشخير، لكن إذا أخطأ ينبه. أيضا يعني أنا شاهدت شيخ اسمه موسى محمد، لا زال هو في قيد الحياة ومن الذين يكتبون المصاحف، يعني في الجلسة الواحدة هو يكتب ويستمع إلى من يسمعون القرآن ويملي على الذي يكتب في لوحه في جلسة واحدة، في يده القلم يكتب المصحف ويستمع إلى الذي يدرس، إذا أخطأ ينبهه والذين يكتبون يملي عليهم. يعني مثل هذه حقيقة في حفظة القرآن الماهرون يعني فيهم أشياء قد خصهم الله سبحانه وتعالى، فهذا الشيء مشاهد.
اسم المتوفى
حبيب محمد، حبيب إبراهيم، حبيب إبراهيم نعم،
توفي
قبل 20 يوم. بالنسبة في الشيخ تفضل في منهج التأليف، من ضمن ما رأيناه في مناهج التأليف عندنا رأينا أشياء، يعني مثلا يعني بعض منهم يؤلف بس يذكر الكلمات التي رسمت في المصحف وخالفت نظائرها، ولا نظير لها إلا كلمة واحدة، يعني تكتب يعني كتب في هذا الشكل. من ضمنهم رأيت كتاب اسمه رؤوس بلا ضد، رؤوس بلا ضد بمعنى يذكر الكلمات التي خالفت المعهود. أيضا يعني كتب يعني مثل الكتاب يفرد في الألفات المحذوفات فقط، يعني ويبدأ من أول سورة البقرة إلى أن ينتهي، يأخذ الكلمة المحذوفة ويذكر. مثلا في كتاب منظوم بدأ في قوله تعالى ذلك الكتاب، بدأ بقول أولهم ذلك واللذان ولا متخذات التوبة وأذان فأذاقها في النحل معا هذان وفي جذاذا فذانك برهانان كل الذاكرين والذاكرات ولا كذابا والذاريات، انتهى من ذلك ثم ينتقل إلى الكلمة التي تأتي بعد ذلك الكتاب، وهكذا يعني في كتاب يأتي ويذكر يعني الكتاب الأربع الثابتة الألفات ثم لا يذكرها، يذكر الأكثر الذي لم يثبت فيه الألفات، وهكذا يعني رأينا تأليفات من هذا الشكل. أيضا النقطة الثانية في كلمة الربا، منهم من ذكر الكتابة بالواو، ومنهم كما تفضل الشيخ من ذكر أنها بالألف، وهو كأنه يميل على القول الذي يخالف من يقول بأنها مبدلة من الواو، لكن الظاهر أن الألف الذي بعدها هي من الألفات التي توضع فيها دائرة حمراء بدليل أنها زائدة، والكلمة مثل بعد قوله تعالى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، ليربو أمام الألف وأمام الواو ألف وفيها دائرة، حتى كان بعضهم يذكر في جمل من الكلمات هكذا أمامها ألف والألف زائدة وفيها دائرة، مثلا كلمة صلاة يذكر صلاة جملة، ربا جملة، زكاة جملة، غداة جملة، حياة جملة، ذكروا 5 جمل ثم أضافوا كمشكات إلى النجاة ومناة الثالثة. إذن مثل هذه قد يكون الذي يقول أنها مبدلة يعني أقرب، لأنه بدليل أن وجود الألف اللي فيها دائرة أنها لا تقرأ، ونظائرها أيضا موجودة كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعناية بكتاب الله العزيز، جزاكم الله خير.
شكرا للدكتور يحيى عبد الله أحمد، وأدعو ثم طلب مداخلة الحقيقة من الدكتور عبد الرحمن الشهري، وليأذن لي أن يكون بعد تعليق الدكتور.
لا 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 لا.
تفضل الدكتور.
لا خلي الشيخ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. أولا الدكتور زيد يقول أطلت في المبتدأ ولم يسمع الخبر، ما أدري أين كان، يعني لأنه عنوان المحاضرة كتب رسم المصاحف بين الرؤية والرواية، بين الرؤية التي رأيتموها والرواية التي أنا أذكر لكم. قال الإمام الداني، قال الإمام، أين ذهبت؟ لم أخرج، هذا هو الخبر. ثم ذكرت السخاوي ونصصت عليه في رؤيته للمصحف الشامي والمصاحف الأخرى، ثم زدت المسألة إيضاحا بالرجوع إلى بعض المصاحف. فأعتقد أنه لم أنقص أو لا. نعم، الأمثلة عندي أمثلة أكثر في الحقيقة، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق كما قال أخي الدكتور. المسألة هي أنه هل أنت مقتنع بأنه لنا عودة إلى المصاحف أم لا؟ فإذا لم يكن فستخالفني في البداية في الأصل، لن يكون هناك اتفاق، لأنه أنا وأنت مختلفين في أنه هل نعد المصاحف القادمة مصدر أم لا. فإذا قلت أنا بعدم عدها مصدر وقلت أنت باعتمادها مصدر، فنحن مختلفان في البداية. لكن هل عاد الأئمة إلى المصاحف القديمة؟ هل مصاحف عثمان فقط هي التي تسجل؟ من قال؟ أنا أريد دليل. نحن عندنا اعتمادهم كان الإمام الداني ينقل في كتابه، يقول في مصاحف التابعين، بل بعض الأحيان يقول في المصاحف البغدادية، بغداد، هو بغداد أرسلها عثمان مصحف، ومتى أنشئت بغداد؟ فنعم، في الحقيقة أنه القول بأنه فقط مصاحف عثمان هي المصادر معناه لن تدخل أي كلمة. ليه؟ لأنها لا وجود لها، انتهت، عدمت، ذهبت، لا توجد. يوجد المناس المصاحف المنتسخة منها، هل المصاحف المنتسخة منها حجة أو لا؟ أئمة الرسم يقولون، الإمام الداني على رأسهم يقول نعم يعتمد، وذكر عن مصاحف التابعين، وذكر رؤية لمصاحف التابعين، وأنه ذكر مصحف الغازي بن قيس وكتاب الغازي بن قيس. على فكرة الغازي بن قيس له مصحف كتبه بيده، وله كتاب اسمه هجاء السنة نقل فيه، وهم يعدونه، يعدون الفراء مصدر، والفراء 207 في الرسم، أبو عبيد يعدون في رؤيتهم. وفي الحقيقة أنه القضية هي، نعم أنا لا 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 لا, عند لا إشكال عندي في أنه إنسان يقول لا ما نريد مصاحف قديمة، لا تشوشونا، خلونا كذا على الخط الواضح، خلونا على الكلمات اللي قالها الأئمة، نحفظها ويكفينا، ما عندي إشكال. لكن أنا أرى أن هذا كلام لا يريد أن يتقدم، لا يريد أن يتحرك، لا يريد أن يبحث، لا يريد أن يتعب، لا يريد أن ينظر. نحن يا إخوة نواجه بهجمة شرسة من أعدائنا الكفار، وأنا لا أقول لندافع عن أنفسنا، لا، أقول لا نغفل جانب موجود في كتب الرسم هو الرؤية في المصاحف القديمة، مصاحف التابعين وغيرها، لا نغفل. لأنك لو أغفلت يأتي هذا المستشرق ويقول طيب إمامكم الفلاني قال كذا، طيب الإمام، وانت ايش تقول؟ تقول لا نحن نعتبر المصاحف العثمانية فقط. يقول لك طيب إمامكم الإمام الداني نقل عن غير المصاحف العثمانية، ماذا ستجيب عليه؟ سنقع يا إخوة في إشكال. يجب أن نستوعب جميع الكتب الموجودة وجميع المصاحف الموجودة. مسألة لا يعرف ناسخها، لست في حاجة إلى معرفة ناسخ، أنا ما يعني ما الفائدة التي سأجنيها؟ هات لي إمام من أئمة الرسم حينما ذكر أي كلمة قال أن ناسخ المصحف هذا فلان، ما لم يعرف. حتى مصاحف عثمان لم يعرف بالتحديد أن هذا المصحف الذي أرسل إلى كذا كان نسخ من فلان، والذي أرسل إلى كذا كان نسخ فلان، لا يعلم. فمسألة معرفة اسم الناسخ، نحن ندرس الخطوط القديمة، نعرف هذا الخط تقريبا ننسبه للقرن الأول، ننسبه للقرن الثاني، ننسبه للقرن الثالث، وهكذا. هل نستطيع أن نعده؟ هل نستطيع أن نتركه؟ أئمتنا رضوان الله علينا سلكوا لنا وفتحوا لنا الطريق، ونحن نمشي على آثارهم، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن كنا متبعين. وأنا لا أعتب في الحقيقة على أخي الدكتور زيد، لكن لا بأس أن نختلف في مسألة أنه لا نعتبر هذه المصاحف لأنه لم نثق بمن كتبها، لم نثق بتاريخها، لم نثق بكذا، ما في إشكال. لكننا سنواجه أيضا في كتب الرسم، حتى إن كنا تبع الرواية فقط ولا نعتمد الرؤية، سنواجه في كتب الرسم بأن الأئمة ينقلون عن كتب التابعين وينقلون عن كتب أو عن مصاحف أو عن كذا للتابعين أيضا. مصحف قلت لكم الغازي بن قيس راجعه على مصحف نافع 13 مرة. هذا أولا. الإغراق في التفاصيل على حساب التأصيل، العلم غريب علم الرسم، هذه نقطة. من أجل أوضح العلم أكثر، الأمثلة كانت دقيقة ومشروحة شرح مبسط واضح جدا، حتى الذي لم يسمع عن علم رسم المصحف شيئا يستطيع أن يفهم بسهولة إيش الموضوع. الحقيقة في العنوان لا أرى أنني أغرقت في التفاصيل، أنا قللت من الأمثلة فقط، ممكن أكون قللت من الأمثلة على حساب الوقت للأسف. طيب، الدكتور عمر الجنايني في بالنسبة لشراح العقيلة ورد بعضهم على بعض، ما في إشكال، يجب أن يكون صدر الإنسان أكبر من ذلك. بمعنى، طيب ما هو السخاوي رد على الداني؟ يعني سبحان تجرأ على في لا نقول تجرأ، لا هذا علم يا إخوة، ما في إشكال فيه، ولم يرد فيه نص شرعي حتى نقف كلنا عنده، فلا بأس أن أقول لا فلان أخطأ، فلان كذا، فلان كذا. أن يأتي غير السخاوي ليقول عن السخاوي ويشنع عليه في بعض القضايا، ما في إشكال. أيضا الأستاذ الدكتور الجنايني نبهني في أول إلى أن السخاوي كان يكثر من قوله، وهذه من زيادات العقيلة. لما يشرح هو كتابه لشرح العقيلة، الوسيلة إلى كشف العقيلة، عقيلة تراب القصائد، فهو كان في الحقيقة فعلا يكثر من قوله وهذه من زيادة العقيلة. لماذا؟ وأنا قلت له أجاوبك الآن. كان يكثر من قولها لأن النسخة التي اعتمدها من العقيلة كانت ناقصة، كانت نسخة أولية من التأليف. كتاب المقنع حققته لرسالة الدكتوراه، اعتمدت على جمعته 15 مخطوطا، اعتمدت على 10 نسخ في التحقيق. استطعت أن أقول أن الكتاب ألف على 4 مراحل، من خلال 10 نسخ استطعت أن أقول ألف على 4 مراحل، النسخة الفلانية والفلانية تتبع المرحلة الأولى، النسخة الفلانية تتبع المرحلة الثانية بحسب تطور الكتاب. فلا أمنع أن يكون الإمام السخاوي حصل على إحدى النسخ التي تكون متقدمة للكتاب، ولذلك وقع عنده أنه فعلا ليست الكلمة موجودة، بل وسقياها، سقياها الإمام الشاطبي ذكرها بيائين. معظم المقنع المطبوع لا يوجد في كلمة سقياها بيائين، في الحقيقة هي بعض في نسختين من النسخ موجود أنه ذكر أنها بيائين. طيب، هذا النقطة. النقطة الثانية بالنسبة لشراح العقيلة، نعم، شراح العقيلة المشهور لما يقول إنسان أول من شرح العقيلة السخاوي، فيما يعني يعرف أن هذا أول رجل، أول من شرح، وتعلق أصلاً الإمام السخاوي بشيخه هو الذي جعل لشرحه عمدة عند الناس وقبول عند الناس. نعم، شرحوها قبله وتوفوا قبله، شرحوها ناس وتوفوا قبله، فلعل شرحهم يكون قطعاً سيكون يعني قبل شرحه وأول من شرح، ولا مشاحة، لأنه أنا إن قلت أول من شرح العقيلة فعلى حسب علمي، إذا أتاني علم جديد غيرت ما عندي لأقول لا أول من شرح فلان، لكن نحصل على الكتب ونرى الكتب، لأن أنا قلت لك أنه نتكلم عما نرى، كثر الكلام عن كتب الرسم. الدكتور يحيى حفظه الله تعالى تكلم عن ربا وقال أنه يختار فيها أن تكون من الإبدال، وأسلم لك ما عندي إشكال، خليها من الإبدال ولا تكون من الزيادة، ما في إشكال يعني.
لعلك تسلم لي أنا أيضا.
وأسلم لك شيخ، ما أنت من أول مزعجنا فيه. أهلا وقت، جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
هم تكلموا عنا من أجل الوقت.
أحسن الله إليك ونفع بما قلت دكتور بشير، وأعتذر الحقيقة منكم ومنه لضيق الوقت، أيضا أعتذر للإخوة الذين طلبوا مداخلات وبعض الأسئلة التي بين يدي على أهميتها، بعض منها قد أجيب عنه في ثنايا كلام الشيخ والبعض الآخر لم يتم، لكنني أعتذر منهم اعتذارا شديدا.
سلمها لي وأنا أنظر لو استطعت أجيب عنها.
جميل جميل جميل، هذه ستسلم للشيخ على أي حال، ولكم للإخوة الذين
ليس وعدا أجيب عنها، إن وجدت وقتا أجبت،
ستجد إن شاء الله.
جزاك الله.
إذن بين ناظريكم أسلمها للشيخ كما هي، شكر الله له. نختم بمداخلة مدير مركز تفسير للدراسات القرآنية الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري، تعود على عبد الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير وعلى العلم النافع. أحببت أن أشير إلى أن هذا هو اللقاء الأخير في هذا العام الدراسي إن شاء الله، وسوف نستأنف بإذن الله تعالى بعد مع بدء العام الدراسي القادم. أحببت أن أشكر أخي الدكتور بشير على ما تفضل به، وأشكر أخي الدكتور يوسف العقيل على إدارته لهذا اللقاء الذي أكسبه شيء من الجدية والجودة في الإدارة، كما أشكر مضيفنا الشيخ عبد الله الشدي جزاه الله خيرا، وأشكركم جميعا أيها الإخوة على حضوركم الدائم والمتواصل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجمعنا على خير، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. شكرا للدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري مدير مركز تفسير الدراسات القرآنية الذي يعد ويهيئ مثل هذه اللقاءات المباركة الدورية، نسأل الله عز وجل أننا نراها في مثل هذا المستوى في سنواتها القادمة بإذن الله تعالى. شكرا أيضا لضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور بشير بن حسن الحميري الأستاذ بمركز الشاطبي للقراءات بصنعاء. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة الحضور، وعلى الخير دوما نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.